ماشي بقى اشتغل ماشي كده. طبعا قاعدين ومتونسين، بس انا احكي وهذا واحرق بدمي، انا اصرف خاطر احرق. هو سمو دافي يسلك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخنا شنو ما فتحنا شباك بعد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا يا أخوان ولا يزال في موارد القاضي، ووصلنا إلى البحث عن حكم أخذ الجعل من قبل القاضي، طبعا الجامع للشرائط، وفي مقابل حكمه بالعدل وطبق الضوابط الفنية وطبق الضوابط الشرعية. قلنا وكررنا أيضا ذاك الدرس أن الموجود في هذه المسألة في هذا البحث أربعة أقوال. انتهينا من القول الأول ومع ذكر أدلته، وقد كان الحرمة مع التعين وعدم الحرمة مع عدم التعين، احتاج أو لم يحتاج القاضي. الرأي الثاني كان الحرمة مطلقا، تعين أو لم يتعين، احتاج أم لم يحتاج، مطلقا حرام. ذكرنا أيضا الأدلة، وثم وردنا في الرأي والقول الثالث وهو الجواز مطلقا، تعين أم لم يتعين، احتاج أم لم يحتاج. وصلنا في هذا القول الثالث، الرأي الثالث، إلى الاستدلال على هذا القول. ذكرنا أن المنطلق هو في عملية الاستنباط، ما دامت في الحكم التكليفي فإن المنطلق هو أصالة البراءة، إذن أصالة البراءة هي الحاكمة إلا إذا جاء دليل محرز يخالفها. هذا الدليل الأول، البراءة لأصحاب القول الثالث، الجواز مطلقا. ثم ذكر أصحاب القول الثالث رواية حمزة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من استأكل بعلمه افتقر. قلت: إن في شيعتك قوما يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. فقال عليه السلام: ليس أولئك بمستأكلين، إنما ذاك الذي يفتي بغير علم ولا هدى من الله ليبطل به الحقوق طمعا في حطام الدنيا. وقلنا الشيخ الأنصاري هكذا قرب الاستدلال، أنه بناء على كون اللام هي للغاية، فحينئذ يكون معنى والمستظهر من هذه الرواية هو حرمة أخذ المال في مقابل الحكم بالباطل. وإذا كانت اللام للعاقبة، حينئذ تدل هذه الرواية على حرمة الانتصاب للإفتاء وللفتوى من قبل غير المؤهل للفتوى والإفتاء. هذا هو الحرام، وهذا فقط هو الحرام. هذه الرواية من جبنا هذه فقط من أداة الحصر، إنما، فحينئذ إنما الحرام، يعني إنما الحرام في أخذ المال في مقابل العلم هو هذا الشيء. وهذا المحصور لا يشمل أخذ المال في مقابل الحكم بالحق وطبق الضوابط ومن قبل القاضي الجامع للشرائط. إذن هذه الرواية تدل على الجواز. هكذا يقرب الاستدلال بهذه الرواية. فالحرام ليس هو ما قد يتصور ابتداء من أن كل أكل للمال بالعلم، يعني بسبب العلم هو حرام. طبعا إذا كانت الرواية من استأكل بعلمه افتقر تدل على حرمة الأكل كل شيء، لكان بعد جماعتنا يعني جوز أكثرهم، يعني ما أدري هسه إن شاء الله يعني الإخلاص موجود، بس يمكن بعد ما حد يقرأنا شو اسمه، إيه ما أكون لا مجلس النوم ولا لا إن شاء الله الحمد لله والشكر الإخلاص موجود وهذا، ولكن هي هذه كما يقولون محفز طبعا يعني، وطبعا هذه يعني هي لربما يعني احتمال قوي جدا أنها في مصلحة المعطي أكثر من مصلحة الآخر. يعني هذا اللي يعطي، الذي يعطي لكي يحيى أمر آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم جميعا، قطعا هو الفائز، وهو الفائز الأقوى والأكبر، اللي على قولتهم هو الرابح الأكبر قطعا. يعني كل شيء هذا كله راح يروح، وما يبقى غير هالنتف، هالمواقف النتف اللي من قبل ابن آدم، واللي لربما يعني وقفها ونسيها، لربما أصلا ما يتذكرها، هي هاي اللي توقف له في القبر، وتوقف له في المحشر، وتوقف له. طيب، إذن هذه الرواية تدل على حصر ما كان محرما من أخذ المال، ها، على كونه أخذا للمال بالباطل، يعني إما ليفتي بدون معايير وبدون أهلية، أو ليحكم بدون أهلية وليبطل، أو ليحكم بالباطل. إذن كل شيء غيرها تبي جائز، هكذا يقرب الاستدلال بالرواية. ولكن قد يشكل على الاستدلال بهذه الرواية، هكذا يقال في الإشكال، أن هذا الكلام كله كلام صحيح ودقيق وطبق المعايير والضوابط ولطيف وجميل جدا وتام جدا، ولكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ بشرط أن العمود الفقري والمحور لكل هذا الاستدلال أن يكون صحيحا، وهو شوف أنت جاي تشوف أنه محور كلامنا هنا والاستدلال هو بواسطة الحصر الوارد في الرواية، إنما المستأكل بعلمه كما قال الإمام هو فلان هذا. إذن المحور والنقطة الارتكاز كما يعبرون بالفيزياء هو كون الحصر حقيقيا، يعني إنما الحرام من أخذ المال هو فلان. شوف شو جاي عبر عنه، إنما الحرام من أخذ المال في مقابل عمل، إنما هو هذا، إنما الحرام من أخذ المال، حتى يشمل أخذ المال في مقابل الحكم بالحق، أخذ المال في مقابل الحكم بالحق. إذن نقطة الارتكاز في هذا الاستدلال هو كون الحصر حقيقيا. فإذا واحد يريد يشكل على هذا الاستدلال، حينئذ شو يسوي؟ يقول أنا والله شو الظاهر أن الحصر في هذه الرواية ليس حصرا حقيقيا، وإنما هو حصر إضافي غير حقيقي. شلون؟ شوف أعيد لكم بالبطيء شلون احنا استدلينا بالحصر الوارد في الرواية، وكون هذا الاستدلال قائم على كون الحصر حقيقيا. الوارد في الرواية، شوف السؤال هو في الرواية شنو كان؟ أصل السؤال عن شنو؟ عن شنو؟ فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. هذا هو اللي وارد بالرواية، بر وصلة وإكرام. شوف احنا بالاستدلال ايش سوينا؟ عبرنا هذين الثلاثة وذكرنا ما هو أعم من هذه الثلاثة. فشلون انا قربت الاستدلال؟ قلت هذه الرواية مفهومها، يعني المفهوم منها هو إنما المحرم من المال الذي يؤخذ في مقابل عمل. شوف، إنما المحرم من المال. أنا ليش قلت إنما المحرم من المال؟ حتى أشمل الفلوس اللي يأخذها القاضي في مقابل حكمه، حتى يشمل هذا كلامي هذا الحصر، حتى يكون الإمام ناظر إلى جميع الأفراد اللي منها أخذ القاضي للمال في مقابل حكمه، نظر إلى جميع هذه الأفراد ثم حصر المحرم من جميع هذه الأفراد هو حصة خاصة، وهو بالنسبة إلى القاضي أن يأخذ القاضي مالا في مقابل الحكم بالباطل. يعني المفروض شنو الإمام عندما حصر؟ نظر إلى جميع الأفراد، يا أفراد، أفراد أخذ المال في مقابل العمل. هسه واضح لهنا؟ هذا شنو يسمونه إذا ينظر الإمام إلى جميع الأفراد ثم يحصر؟ هذا حصر حقيقي. وأما إذا كان الإمام لم ينظر إلى جميع الأفراد عندما حصر، لم ينظر إلى جميع أفراد أخذ المال في مقابل عمل وحصر، لا، وإنما أخذ ونظر إلى أفراد خاصة وليس من هذه الأفراد ما نحن فيه، اللي هو أخذ القاضي الفلوس في مقابل قضاء بالحق. يا أفراد نظر، أقول لك الأفراد اللي واردة في الرواية، يا أفراد هي اللي واردة بالرواية من أخذ المال في مقابل عمل، يا أفراد بر وصدق وصلة وإكرام، هاي بر وصلة وإكرام، هاي الأفراد نظر لها الإمام فقال غير هاي الأفراد مو حرام، هاي الأفراد إذا خذاها، هاي الأفراد إذا خذاها مو حرام، أما هاي الأفراد إذا خذاها ليبطل بها الحقوق فحرام. حينئذ هذا الحصر شنو يصير؟ هذا حصر إضافي. الوارد في الرواية يقوي كون الحصر شنو؟ إضافي، لأن هو الوارد في السؤال البر والصدقة والإكرام، وما نحن فيه خارج عن هذه الأفراد. إذن من البداية عندما حصر الإمام الحرام في حصة خاصة لم ينظر إلى جميع الأفراد، وإنما نظر إلى هذه الأفراد الثلاثة، فقال هذه الأفراد الثلاثة إنما تحرم إذا كان في مقابل القضاء بالباطل، هاي الأفراد الثلاثة. أما اللي إحنا به لا هو بر لا هو صلة لا هو احترام، وإنما هو جعل، يعني مال في مقابل عمل، لا هو صلة لا هو إكرام لا هو احترام لا هو بر، أصلا ما له علاقة بهذه الأشياء. إذن ما دام الحصر إضافيا، الحصر الإضافي لا يفيد الحصر الحقيقي ولا يفيد الاستدلال، هذا هو الإشكال. يقول هذا الإشكال ودعوى كون الحصر إضافيا، شلون يعني إضافيا؟ يعني بالنسبة إلى الفرد الذي ذكره السائل، يا هو الفرد الذي ذكره السائل، هذني الثلاثة بر وصلة وإكرام، فلا يدل إلا على عدم الذم على هذا الفرد المذكور بمصادقه الثلاثة دون كل ما كان غير المحصور فيه. شبيه هذا الدعوة؟ شبيه خلاف الظاهر، هكذا يقول رحمة الله تعالى عليه، لأن الظاهر هكذا. شوف الوارد في الرواية هو وإن كان هاي الأفراد الثلاثة بر وصلة وإكرام، ولكن شوف جواب الإمام شنو كان جواب الإمام؟ جواب الإمام جاي ينطي الإمام قاعدة كلية. صحيح هو السؤال عن فرد، إلا أن الإمام عندما أجاب أجاب على على سبيل القاعدة. هو طبعا يعني أنتم شايفين في كثير من الموارد الروايات الإمام يسأل عن شيء خاص، جوابه شنو؟ جوابه قاعدة. يعني حتى السائل، أنت يا سائل مو بس أنت تستفيد من جوابي هذا، بس هذا المورد اللي أنت سألتني عنه، وإنما أنطيك أنا قاعدة بعد كل الأفراد التي تدخل في هذه القاعدة أنت تطبقها وتستفيد منها. هكذا في هذه الرواية السؤال وإن كان البر والصلة والإكرام، ولكن الجواب عندما جاء من الإمام جاء على سبيل القاعدة، كل مال يؤخذ في مقابل عمل إذا لم يكن هذين الثنين، يعني الحكم بالباطل أو الإفتاء بغير علم، فإنه جاهز. هكذا يقول رحمة الله تعالى عليه. أستبعد من الحق ومن غير الحق، أنت شنو تستظهر من الرواية؟ وبعد الآراء كلها مثل ما يقولون شنو؟ محترمة، الآراء كلها محترمة. بعد هاي بعد فد مستوى أعلى يراد إنه بحث خارج كون احنا بعد نقعد هنا وبنفصل هل هو حصر إضافي هل هو حصر حقيقي. طيب هذا هو الرأي الثالث، انتهينا من الرأي الثالث. شنو هسه كان الرأي الثالث؟ الجواز مطلقا، هذا الجواز مطلقا. وفصل في المختلف، هذا الرأي الرابع اللي هو التفصيل وهو آخر الآراء الأربعة. وفصل في المختلف العلامة مو؟ فجوز أخذ الجعل والأجرة مع حاجة القاضي وعدم تعين القضاء عليه. هذا قيد بعنصرين، حاجة وعدم تعين، بالعنصرين إذا توفرن اثنيناتهن حينئذ يجوز، وإذا واحد من العنصرين فقد حينئذ لا يجوز. فإذا كان القاضي محتاجا ولم يتعين جاز، محتاج ولم يتعين جاز، وأما إذا كان ليس محتاجا فلا يجوز له. أما إذا كان غير متعين عليه هم لا يجوز. ومنعه مع غناه أو عدم الغنى عنه، يعني أو عدم التعين، تعبير لطيف، مع غناه أو عدم الغنى عنه شخص. طيب هذا مين جبته يا علامتنا؟ يقول ولعل اعتبار عدم تعين القضاء، يعني هذا الشرط أو هذا القيد، لما تقرر عندهم من حرمة الأجرة على الواجبات العينية، من حرمة الأجرة على الواجبات العينية. هو هذا مع تعينه واجب عيني لو لا؟ فإذا واجب عيني، إذا واجب عيني حينئذ لا يجوز أخذ الأجرة عليه، كما سيأتي إن شاء الله في آخر كتاب المكاسب. في آخر كتاب المكاسب إن شاء الله راح نتعرض إلى أخذ الأجرة على الواجبات، راح نفصل هناك الواجبات وأنواعها وعينية وما أعرف إيش كفائية. فواحد من الآراء أن الواجبات العينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها. الشيخ هنا يقول له ربما كان مبنى العلامة في اشتراطه عدم التعين هو هذا، لأنه مع التعين لا يجوز له أخذ الأجرة، لأن هذا واجب عيني. زين، وحاجته لا تسوغ أخذ الأجرة عليها. يقول مدام هي معينة، يعني معين عليه، متعين عليه، حينئذ لا يجوز أن يأخذ الأجر حتى وإن كان محتاجا إلى المال، حتى وإن كان محتاجا إلى المال. ليش؟ لأن الحاجة إلى المال لم يثبت كونها مجوزا لأخذ الأجرة على الواجبات العينية. الواجبات العينية لا يجوز أخذ الأجرة عليها، احتاج أو لم يحتاج. جاء راح تقول لي لا شنو جاء هذا يموت القاضي، شنو جاء هذا القاضي انتم ماخذينه شنو تموتونه؟ يقول وإنما يجب على القاضي وغيره، يعني ممن وجب عليه واجبا عينيا، وإنما يجب رفع حاجته من وجوه أخرى، إما هو يشوف له شغلة غيرها وياها، وإما لا، أنتم مو حاجة، أنتم مو المجتمع، أنتم مو محتاجين، إذا محتاجين كنتم تنطون فلوس، اللي هو هذا من هو الرزق، قلنا الراتب، الرزق من بيت المال هو هذا، بيت المال لعد علم الفلوس. زين، هذا وجه العنصر الأول في القيد، وهو اعتبار عدم تعين القضاء. بعد شنو العنصر الثاني؟ اعتبار الحاجة يعني يقول إذا كان غنيا فإنه لا يجوز له. هذا من جبته إذا كان غنيا؟ وأما اعتبار الحاجة في الجواز، يعني وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء. يقول لو راجعنا جميع الأدلة التي تدل على حرمة أخذ الجعل على القاضي لأمكن أن نستظهر منها أنها كلها واردة الحرمة، أدلة الحرمة في صورة غنى القاضي وعدم حاجته، كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين. يقول لو تأملنا في روايتين استدل بهما على الحرمة اللي هي رواية يوسف ورواية عمار، لرأينا أن المنع كان، يعني المنع عن أخذ القاضي للفلوس للمال، في حال كونه غنيا. طبعا هسه هذا يعني إذا ترجع أنت لهاي الروايتين، رواية يوسف ورواية عمار، ما تجد هكذا شيء، ما يستغرب منهم أصلا، ما وارد ولا من بعيد ولا من قريب أنه هاي الحرمة التحريم وارد في كون القاضي، التحريم في كون القاضي غنيا أبدا، ولا من قريب ولا من بعيد، ما كنت شيء. ومن اللطيف أنه أنا خلال مطالعتي لما كتب في هذه المسألة ذاكر لك هنا أنا يقول المحقق الإيرواني رحمة الله تعالى عليه، وهو من أعظم محققينا بعد الشيخ الأنصاري، يعني لربما يكون مو أقل يمكن 70-80% من مباني فقهائنا بعد الشيخ الأنصاري تعود لجهود المحقق الإيرواني، الشيخ علي الإيرواني رحمة الله تعالى عليه. من أعظم المحققين وأدق المحققين. يعني أنا يمكن مسوي استقراء لمباني السيد الخوي رحمة الله تعالى عليه في الأمور المالية في المعاملات، أشوف كثير من هاي الموارد تأثر بتدقيقات وتحقيقات الشيخ علي الهيرواني المحقق الهيرواني. هسه طبعا أنت تدري يعني التأثر بالآراء، إما لأنها صحيحة يراها ويتبناها 100%، وإما أن منه من يا طريق أنها تقدح في عقله فكرة، وهذه الفكرة هو يستفيد منها وإن كان بالنتيجتها مخالفة لما يتبناه الشيخ الإيرواني المحقق الإيرواني، إلا أنه بالنتيجة كثير كثير من المباني وكثير من الآراء اللي للسيد الخوي رحمة الله تعالى عليه هو مدين فيها لجهود المحقق الإيرواني. المهم، المحقق الإيرواني في حاشيته على المكاسب هكذا يقول، يقول: لم يظهر لنا ذلك كلما تأملنا. وهي الكلمة يعني يقول كلما تأملنا لم يظهر. هو شنو يقول شيخ الأنصاري؟ يظهر، وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل. المحقق الإيرواني يقول له والله أنا كلما تأملت ما، والظاهر من هذه الجملة أنه جاي يعني تأمل عدة مرات، جابها منا ما فات. يقول لم يظهر لنا ذلك كلما تأملنا. عموما هسه بعد هذا الوارد يقول بعد شنو وين وصلنا: وأما اعتبار الحاجة فلظهور اختصاص أدلة المنع بصورة الاستغناء كما يظهر بالتأمل في روايتي يوسف وعمار المتقدمتين، ولا مانع من التكسب بالقضاء من وجه وجوبه الكفائي. احنا مو قلنا من الساعة، قلنا العلامة لربما جاب العنصر الأول في القيد اللي هو التعين، مع التعين لا يجوز، قلنا لربما أخذه من مبنى هذا المبنى المشهور أنه في حالة التعين لا يجوز أخذ المال وإن كان محتاجا. هسه تكملة لهذا الكلام، تكملة لهذا الكلام عن هذا القيد الأول، يقول: ولا مانع من التكسب بالقضاء من جهة وجوبه الكفائي. يعني إذا لم يكن متعينا حينئذ وكان كفائيا حينئذ يجوز، يعني هذا القيد هذا العنصر ما متحقق إذن يجوز له، كما هو أحد الأقوال في المسألة الآتية في محلها إن شاء الله. وأما الارتزاق من بيت المال فلا إشكال في جوازه للقاضي مع حاجته، بل مطلقا إذا رأى الإمام المصلحة فيه. هذا بعد هسه احنا انتهينا من يا قضية الجعل، واتضح أن قضية الجعل الوارد فيها أربعة أقوال، والظاهر والله أعلم أن الشيخ يميل إلى الرأي الأول، أول الآراء، وهو الحرمة مع التعين، وأما مع عدم التعين فلا حرمة. بهذا نكون قد انتهينا من الجعل، وننتقل إن شاء الله في الدرس القادم إذا شاء الله إلى مسألة الرزق. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا كريم يا رب.